بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23400. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
قد تصبح ب15 ريالا
من يستمع القول
فتضمن ب15 ريالا. وعلى الرواية الثانية بالذي سميناه في العقد وهي 10 ريال، قال واختاره شيخ الإسلام، أي أنه يؤمن بالمسمى. أقول إن العين في العقد الفاسد لا تخلو، إما أن تكون موجودة بعينها من غير تغير، السلعة موجودة كما هي، فهنا يجب ردها، يجب ردها بعينها، ويجب على البائع رد العوض، لأنه تبين أن العقد فاسد، فوجب رد كل حق إلى صاحبه، يجب أن يرد كل حق إلى صاحبه. والرد هنا ممكن او غير ممكن؟ ممكن. هذه السلعة كما هي، فترد السلعة ويرد العوض. وان كانت العين باقية مع تغير، تغيرت، فلا يخلو الحال، اما ان يكون التغير بزيادة كشاة ولدت عند المشتري، اشترى شاة فولدت عنده، فإنه يردها مع نمائها، لأن الشاة ملك للبائع، فما يتولد عنها فهو ملك للبائع فيردها مع النماء. وإما أن يكون التغير بنقصان، كمن اشترى شاة سمينة فأصبحت عنده هزيلة، اشترى الشاة وهي ثمينة فهزلت عنده، تغيرت، عندما اشتراها تساوي 100، الآن في السوق تساوي 50، أصبحت هزيلة، نقصت، فهنا قالوا يردها مع أرش النقص، يردها مع أرش النقص، لأنها تغيرت عنده. وإما أن تكون العين قد فاتت، السلعة قد فاتت، تلفت، الشاه ماتت، الكتاب تلف، ففي هذه الحال كيف يضمن؟ هذا ما ذكره المصنف، إما بالقيمة حال التلف، وإما بالقيمة المسمى. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أنها تضمن بالقيمة المسمى، وقد ذكر ضابطا لذلك، فقال ما نصه: الأصل أن كل ما كان أقرب إلى ما تعاقد عليه وتراضيا به، الأصل أن كل ما كان أقرب إلى ما تعاقد عليه وتراضيا به كان أولى لاستحقاق مما لم يتعاقد عليه ويتراضيا به. يقول الأصل في مثل هذا أن ما تعاقد عليه وتراضيا به أولى مما لم يتعاقد عليه ولم يتراضيا به. الآن أنا وأنت تعاقدنا على الكتاب، فبعتك الكتاب 10، أنت رضيت 10 وأنا رضيت 10، طيب تلف الكتاب وتبين أن العقد فاسد، نريد أن نضمن الكتاب، إما أن نضمنه بما تراضينا عليه وهي 10 التي اتفقنا أنا وأنت أنها قيمة للسلعة، وإما أن نضمنه بما يتراضى عليه غيرنا لو وقع في عقد آخر. فلا شك أن الأقرب والأولى أن يضمن بما تراضينا عليه، فيكون بقيمة السلعة عند العقد، فيكون بقيمة السلعة التي سميت في العقد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط.
نعم، هذه الشروط التي قدمنا أنها الشروط الجعلية، وهي التي يجعلها المتعاقدان فيما بينهما. والشروط الجعلية كما تقدم معنا، الشرط هنا المراد به إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما يرى فيه منفعة. إلزام أحد المتعاقدين بسبب العقد الآخر ما يرى فيه منفعة. إما أن يلزم البائع المشتري شيئا في البيع يرى فيه منفعة، كأن يقول: أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا. الآن البائع ألزم المشتري أن يمكنه من سكن الدار بعد البيع شهرا، لأنه يرى في ذلك منفعة له. وقد يكون بالعكس من المشتري، يقول: أشتري منك الحطب بشرط أن تكسره، بشرط أن تكسره تجعله يعني قطعا صغيرة. هنا المشتري ألزم البائع بأمر في البيع يرى فيه نفعا له. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. وكما قررنا في أول الكلام أنه لا بد عند الدخول في الباب من أن نعرف الأصل فيه. فما هو الأصل في الشروط؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول: إن الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه، إلا ما دل النص على جواز. وهذا مذهب الظاهرية، وهذا مذهب الظاهرية. القول الثاني: إن الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه، الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه. وهذا ظاهر مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. الأول: الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه، والثاني وهو مذهب الظاهرية. والثاني: الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه، وهذا ظاهر مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. الإخوة يقولون: ما الفرق بين القولين؟ القول الأول يا إخوة أضيق مجالا من الثاني، لأنهم جعلوا الجواز مخصوصا بما ورد به النص من الكتاب والسنة، فإن ورد النص من الكتاب والسنة بالجواز جاز، وإلا فهو ممنوع، دل عليه القياس، دل عليه الاستصحاب، كله باطل. ويلحق عند الظاهرية كما تعلمون بالنص الإجماع إذا ثبت. أما القول الثاني فالأصل المنع إلا ما دل الدليل على جوازه، سواء كان الدليل نصا أو قياسا أو استصحابا أو غير ذلك من الأدلة التي يذكرها العلماء في الأدلة المختلف فيها. أما القول الثالث فهو إن الأصل في الشروط الجواز والصحة، الأصل في الشروط الجواز والصحة، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهذا هو مذهب الحنابلة. والذي يظهر لنا والله أعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، أن الأصل في الشروط الجواز والصحة. يدل على ذلك أدلة، منها أن الشروط من العادات، وقد قدمنا أن الأصل في العادات الإباحة والجواز، أن الأصل في العادات الإباحة والجواز. ومنها أن الشروط من العهود، وقد أمر الله بالوفاء بالعهود، فتكون الشروط مأمورا بالوفاء بها. ومنها أن الشروط وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل ظاهر على الجواز كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي نذكرها. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فأمر بالوفاء بالشروط، وهذا في الصحيح. ومنها أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. ومنها ما رواه البخاري عن شريح القاضي أنه قال: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. ويدل عليه أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل لزوم الشرط واستثنى منه ما لا يلزم، فقال: المسلمون على شروطهم تلزمهم إلا، فجعل الأصل الوفاء، فدل ذلك على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة. اعذرونا اليوم يعني سنؤخركم قليلا حتى نؤصل الباب فقط. فإن قال لنا قائل: فما تقولون فيما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله باطل، فأبطل كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل. فنقول: إنه لا إشكال فيه، وبه نقول. فإن معنى الحديث: إن كل شرط ليس في حكم الله، لأن كتاب الله يطلق في الشرع أحيانا ويراد به الحكم، كما جاء في قول الله عز وجل: كتاب الله عليكم، أي حكم الله عليكم. فكل شرط ليس في حكم الله باطل، والمقصود به أن كل شرط لزم منه معارضة ما يلزم بالشرع فهو باطل. كل شرط يلزم منه معارضة ما يلزم بالشرع فهو باطل. ما دليل هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرط الله أوثق، شرط الله أوثق، والشرط هو الذي يلزم. فإذا تقابل عندنا شرط المخلوق وشرط الله عز وجل فإن شرط الله مقدم، لأنه يتبين لنا هنا أن شرط المخلوق مفسدة، لأن الله ما ألزم إلا بما فيه مصلحة، وما نهى إلا عما فيه مفسدة. إذا معنى الحديث يا إخوة أن كل شرط يلزم منه مصادمة ما ثبت بالشرع، فيلزم منه ما مصادمة ما لزم بالشرع، فإنه يكون باطلا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق وشرط الله أوثق. فإن قال لنا آخر: فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وكل شرط فإنه يحرم حلالا، كل شرط يمنع من مباح؟ إذن الأصل في الشروط المنع، الأصل في الشروط المنع، لأن كل شرط تذكرونه لابد أن يدخل في الاستثناء. وهذا الحديث كما تعرفون رواه أبو داود وغيره بسند صالح. فنقول أيضا لا إشكال في هذا الحديث، لأن معنى الحديث المسلمون على شروطهم، فشروطهم صحيحة، إلا شرطا أحل حراما فجعل الحرام حلالا فهذا مصادم للشرع فهو باطل، أو حرم حلالا أي حرم واجبا لازما، وليس المقصود أنه حرم مباحا. بدليل ماذا؟ بدليل أنه جعل ذلك في مقابل تحليل الحرام، والذي يقابل تحليل الحرام هو تحريم الواجب، هو تحريم الواجب. هذا وجه. الوجه الثاني أن الحديث لو كان معناه كما قالوا لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. كيف هذا؟ لو كان المعنى كما قالوا لكان معنى الكلام المسلمون على شروطهم لكن لا يصح لهم شرط، لأن كل شرط يتصور لا بد أن يمنع من مباح. فإذا كان المقصود أن الشرط الذي يمنع من مباح لا يكون لازما، فمعنى هذا أن آخر الكلام ينقض أوله. المسلمون على شروطهم لكن لا يسلم لهم شرط، لأن كل شرط لا بد أن يلزم منه تحريم أو ما المنع من المباح، المنع من المباح. فدل ذلك على أنه غير مراد قطعا، لأن هذا ينزه عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فإن نقول إن الشرط إذا كان يلزم منه تحريم ما أوجب الله أو إيقاع ما حرم الله فهو باطل، وإذا كان يلزم منه المنع من المباح فهو صحيح. وأضرب أمثلة. امرأة تزوجت رجلا على أن لا يبر والديه، اشترطت عليه في العقد أن لا يبر والديه، هذا الشرط باطل لأنه يلزم منه ترك الواجب وهو بر الوالدين. امرأة تزوجت رجلا على أن يطلق زوجته الأولى، أن يطلق ضرتها، اشترطت عليه في العقد، هذا الشرط باطل لأنه يلزم منه إيقاع ما حرم الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح نهى أن تطلب المرأة طلاق أختها. امرأة تزوجت رجلا بشرط أن يطأها في الحيض، هذا الشرط باطل لأنه يلزم منه إيقاع ما حرم الله. امرأة تزوجت رجلا بشرط أن لا يتزوج عليها، هذا الشرط صحيح لأنه يمنع من مباح. إذا أردت أن أعرف الشرط الصحيح من الشرط الباطل فماذا أصنع؟ أقول انظر إلى ما ذكر في الشرط بدون الشرط، انظر إلى ما ذكر في الشرط بدون الشرط، فإن كان يباح فعله فالشرط صحيح، وإن كان يمنع فعله فالشرط فاسد. لنأتي بالمثال الذي ذكرناه، رجل اشترط عليه ولي المرأة واشترطت عليه المرأة لا يتزوج عليها، لنترك الشرط، انسان قال انا لا اريد ان اتزوج اثنتين، أنا أرى أن زواج الاثنتين جائز ومطلوب، لكن أنا لا أريد أن أتزوج اثنتين، هل يقال هذا ممنوع؟ هل يقال أنك مرتكب لمعصية؟ أنت موحد مرتكب لمعصية؟ لا، هو فاعل لمباح. إذن ضابط أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، وهو أن كل ما أبيح للإنسان فعله بدون الشرط جاز التزامه بالشرط. كل ما أبيح للإنسان فعله بدون الشرط جاز للإنسان التزامه بالشرط، وهذا هو ضابط المسألة الذي يضبط المسألة كثيرا، ويعرف به طالب العلم ما يصح من الشروط من حيث الجملة وما لا يصح. وسنطبق هذا وهذا الأصل إن شاء الله على تفصيل الشروط التي يذكرها المصنف، والله أعلم. لعلنا نقف هنا إن شاء الله عز وجل، غدا نفصل ما يتعلق بما ذكره المصنف من الشروط.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. هنا خرج الحديث
يقول الإخوان، يعني هذا عزاه لابن أبي شيبة الشيخ صالح في استدراكه على الإروى، وأنا ما رجعته في الحقيقة، وقال إسناده قوي رجاله ثقات لكن منقطع، وهذا الحقيقة يحتاج أيضا إلى يعني زيادة نظر في, 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 في الإسناد لينظر فيه، وإلا فقد أفاد الإخوان الشيخ وفقه الله قد ذكر أن الرجال المذكورين ثقات، إلا أن الإسناد فيه انقطاع، فتكون القصة على هذا غير صحيح، تكون القصة على هذا غير صحيحة، ولو صحت لما كان فيها دلالة على التحريم.
يقول السائل: هل يجوز بيع القرآن للروافض؟
هذا في تفصيل الذي نختاره أن الأعيان بأعيانهم ينظر لأحوالهم، فكل بحسب عينه بحسب ذاته، كل شخص منهم له حكمه فينظر فيه، فإن ألحق حاله بامتهان القرآن بحال الكفار عينا فيكون حكمه حكمهم، وإن ألحق حاله بحال المسلمين فيكون حكمه حكم المسلمين، على أن أعيان هؤلاء القوم ينظر فيهم بحسب حال كل واحد، بحسب حال كل واحد، ولا يطلق الكلام فيهم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم بيع السلعة التي يقول ما حكم بيع السلعة أكثر ما هو نعم في ضعفي شرائها، مثل أن يكون الرجل اشترى السلعة ب3000 ويبيعها ب30000؟
هذا على كل حال يعني لعله يأتي في الكلام، وهو كون الإنسان يبيع السلعة يعني ربح كثير. العلماء مختلفون في هذا، من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يربح أكثر من الثلث، ومنهم من يعني يجيز هذا، والصواب أنه جائز ما لم يكن فيه غبن، ما لم يكن فيه غبن. فإذا كانت السلعة مما تباع في السوق بإطلاق، يبيعها زيد ب3 ويبيعها عمرو ب4 ويبيعها خالد ب10، ليس لها ثمن وإنما هي مطلقة في السوق، فللإنسان أن يبيع بما شاء، لأنه لا يوجد دليل على المنع من شيء معين من الربح. أما إذا كانت السلعة لها ثمن في السوق وكان هذا يضاعف القيمة على المشتري فيغبنه لجهله بالسوق، كما يفعل بعض الناس مع الحجاج، يأتي الحاج لا يعرف سوق المدينة أو مكة فيبيعه الثوب الذي يساوي 10 ريال يبيعه 100، لأنه لا يعرف. هذا لا يجوز، لأنه من الغبن، والغبن محرم، وللمشتري أن يرد السلعة بهذا. هذا إذا كان للسلعة قيمة معينة في السوق ويبيعها بأكثر من ثمنها لجهل المشتري، لجهل المشتري. أما إذا لم يكن ذلك من الغبن، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد للربح، بل للإنسان أن يربح ما شاء في سلعته.
أثابكم الله. يقول: ما حكم عقد الرجل على امرأة وهي حامل منه من الزنا بعد أن تاب؟
حامل منه
بالزنا.
هذه المسألة في الحقيقة قد عرضت سابقا ودرستها طويلا، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا العقد غير صحيح، أن هذا العقد غير صحيح، لأنه لا يجوز العقد على حامل، لأنه لا يجوز العقد على حامل، وحتى لو كان الحمل منه فإن هذا الحمل لا اعتبار به، لأن حمل الزنا لا أثر له في الشرع في الأحكام، حمل الزنا لا أثر له، فلا يلتفت إلى كونه هو الذي أحملها، فهذا العقد غير صحيح. ثم يترتب عليه مفسدة أخرى، وهي أن ينسب الولد إليه، ولا يجوز شرعا أن ينسب الولد إليه، فإن العاهر له الحجر، فإن العاهر له الحجر، ولا يجوز شرعا أن ينسب إليه وأن يقال إنه ابن فلان. فإذا تزوجها وهي حامل منه وولدت، فإنه ينسب إليه ويقال إنه فلان ابن فلان. فمثل هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل، وإذا ولدت فإن الولد لا ينسب إليه، وإنما يسمى باسم عام، فيسمى وينسب إلى اسم مشاع، كيقال له محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله أو خالد بن عبد الرحمن أو خالد بن عبد الصمد أو نحو هذا من الأسماء الشائعة بين المسلمين التي لا تدل على معين. أما كونه يعقد عليها وهي حامل من، فهذا العقد غير صحيح، وكونه ينسب الابن إليه فهذا أيضا غير صحيح شرعا، فإن ولد الزنا لا ينسب إلى من زنى بالمرأة حتى وإن تاب. فإن تاب فالحمد لله، تاب الله عليه، وله على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يتزوجها بعد أن تضع حملها. وإن كان من أهل العلم من يرى أن الزاني لا يجوز له أن ينكح الزانية التي زنى بها، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا وضعت فله أن ينكحها، وله أن يتزوجها، وله أيضا أن يربي هذا الولد. ومما يحسن الإرشاد إليه هنا أنها إذا ولدت وتزوجها، فإنه يحسن أن ترضع أخته أو أمه أو نحوها، أن ترضع هذا الولد، أن ترضع هذا الولد، ليكون يعني أخا له في الرضاعة، أو يكون يعني يكون عما له أو نحو هذا، فيحسن أن يكون معه في بيته، ويسهل أن يكون معه في بيته لعلاقة الرضاع، وإلا فمسألة النسب ليس بينهما علاقة. نعم.
أثابكم الله. يسأل عن معنى الاستبراء.
الاستبراء إذا اشترى الرجل أمة فإنه يجب عليه أن لا يقربها حتى تحيض حيضة إن كانت من ذوات الحيض، فإذا حاضت وطهرت علم أن الرحم بريء، فالاستبراء هو طلب براءة الرحم، طلب براءة الرحم من الحمل، لأن قد تكون حاملا ممن باعها، فيجب عليه أن يمسك عنها حتى تحيض. فإذا حاضت حيضة وطهرت منها فقد علمت براءة الرحم، فله أن يطأها. وإذا كانت لا تحيض فالعلماء مختلفون، من أهل العلم من قال يستبرئها شهرا، يعني يتركها لمدة شهر ثم يطأها، ومنهم من قال يستبرئها 3 أشهر، وهذا أقرب للقواعد العامة أن يستبرئها 3 أشهر، والله أعلم. ولعلنا نقف حتى لا نثقل على الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد المستغفرين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد تقدم في درس الليلة الماضية أن بينا الأصل في الشروط، وذكرنا أن الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما دل الدليل على منعه. وإن شئت فقل الأصل في الشروط أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا استقر هذا عندنا، فإنا نشرع هذه الليلة إن شاء الله عز وجل في تفصيل ما ذكره المصنف من الشروط، ونبين ما يتعلق بها إن شاء الله عز وجل. فليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد.
نعم، أقول إن الشروط ثلاثة أقسام، وسيتبين هذا عند بيان كلام المصنف. أما القسم الأول فهي الشروط الصحيحة اللازمة التي يجب الوفاء بها، وأما القسم الثاني فهي الشروط الفاسدة المبطلة للعقد. هي فاسدة وإذا ذكرت في العقد فالعقد فاسد. وأما القسم الثالث الذي لم يذكره المصنف هنا في التقسيم وسيذكره في التفصيل، فهو الشروط الفاسدة التي تفسد ويصح العقد، يكون الشرط فاسدا والعقد صحيحا. نعم.
قال: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، لقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى.
نعم.
أو رهن أو ضمان.
نعم نعم. فصل الشروط الصحيحة فذكر الشرط الأول، وهو اشتراط تأجيل الثمن أو بعضه إلى أجل معلوم. ومعنى هذا أيها الإخوة أن يشترط المشتري تأجيل الثمن إلى وقت معلوم. فتذهب إلى المكتبة في أول الشهر مثلا وتشتري كتابا من المكتبة، وتقول: بشرط أن أعطيك الثمن في آخر الشهر، بشرط أن أعطيك الثمن في آخر الشهر. فهنا اشتراط تأجيل الثمن، والذي يشترط تأجيل الثمن هو المشتري. وهذا الشرط جائز صحيح يجب الوفاء به، ودليل هذا ما ذكره المصنف من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فدلت هذه الآية على جواز التداين، ومن التداين بيع السلعة بثمن مؤجل بشرط أن يكون ذلك إلى أجل معلوم. يقول ابن جرير رحمه الله عز وجل في تفسيره لهذه الآية: إذا تداينتم، يعني إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به، إلى أجل مسمى، يقول إلى وقت معلوم وقدتموه بينكم. ثم ذكر كلاما ثم قال: ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة. ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة، وهذا هو الذي معنا. فتأجيل الثمن داخل في التداين، والتداين جائز بنص الآية بشرط أن يكون ذلك إلى أجل معلوم حتى لا يؤدي هذا إلى التنازع والمماطلة. لو أن المشتري اشترط تأجيل الثمن إلى أجل غير معلوم لأدى ذلك إلى النزاع وإلى المماطلة. مثلا قال له أشتري منك الكتاب بمئة بشرط أن يكون الثمن مؤجلا، وقال قبلت. جاءه البائع بعد شهر قال يا فلان نريد الثمن، قال لا زال وأنا قد اشترطت عليك أن يكون الثمن مؤجلا. جاءه بعد شهرين قال لا زال. جاءه بعد سنة قال لا زال وأنا قد اشترطت أن يكون الثمن مؤجلا، فيؤدي هذا إلى المماطلة والنزاع. ولذلك لا بد أن يكون الأجل معلوما بنص الآية لقوله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى، فلا بد أن يكون الأجل مسمى. ويجوز أن يشترط تأجيل الثمن إلى ميسرة، تأتي إلى المكتبة وأنت ليس معك نقود فتقول أشتري منك الكتاب بمئة إلى ميسرة، يعني إلى أن ييسر الله لي الثمن. هذا فيه نوع من الجهالة لكنه جائز، لأن إنظار المعسر إلى ميسرة مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، والمشتري هنا معسر طلب إنظاره إلى حين ميسرة فيشرع أن يؤجل. ودليل صحة هذا ما روى النسائي والترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قدم ليهودي بز من الشام، قماش من الشام، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فعل. فقال اليهودي قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب مالي أو يذهب بهما، يعني يقول أنا أعرف ما الذي يريده محمد، يقول أعطني إلى ميسرة من أجل أن يذهب بثوبي ولا يعطيني شيئا، هذا يقوله اليهودي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، كذب فيما يقول، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. قد علم هذا اليهودي الذي يقول بظاهر لسانه هذا الكلام، علم في قلبه أني من أتقاهم لله ومن أكثرهم أداء للأمانة. وجه الدليل يا إخوة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهودي أن يبيعه الثوبين إلى ميسرة، فدل ذلك على جواز أن يشترط المسلم تأجيل الثمن إلى حين ميسرة. أما تأجيل الثمن إلى أجل مجهول لا يعلم أو محتمل فهذا لا يصح. يقول مثلا بعني الكتاب بمئة إلى أن يجيء زيد من السفر، هذا مجهول، متى يأتي الله أعلم، قد يأتي غدا، قد يأتي بعد شهر، وقد لا يأتي، هذا مجهول. أو يطلب الأجل مطلقا فيقول بعني الكتاب مؤجلا، فهذا مجهول. فدليل جوازه كما قلنا الآية والقياس، قياس الثمن على المثمن، يجوز تأجيل تسليم السلعة، فكذلك يجوز تأجيل تسليم الثمن. ما الدليل على أنه يجوز تأجيل تسليم السلعة؟ الدليل حديث جابر، وسيأتي إن شاء الله عز وجل، حيث اشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤجل تسليم البعير إلى قدومه المدينة، وهذا أصح شرط على وجه الأرض لأنه شرط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز اشتراط تأجيل السلعة، تسليم السلعة، جاز اشتراط تأجيل تسليم الثمان. نعم.
قال: أو رهن أو ضمين معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد.
من الشروط الصحيحة اشتراط الرهن، والرهن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما هو مبين في موطنه من هذا الكتاب وغيره. فاشتراط الرهن جائز بالإجماع، وكذا الضمين. ما هو الضمين؟ الضمين هو الكفيل، الضمين هو الكفيل، وهذا في الغالب من اشتراط البائع. تقول: بعني الكتاب بمئة مؤجلة إلى آخر الشهر، فأقول لك: لا بأس، بشرط أن تعطيني رهنا، بشرط أن تعطيني رهنا، أو بشرط أن تأتي بكفيل بالثمن. إما تأتيني بعين ترهنها عندي، أو تأتيني بكفيل يكفل الثمن. فهذا الشرط جائز صحيح باتفاق الأمة، جائز صحيح باتفاق الأمة، وهو لا ينافي العقد بل يؤكده، لأن من مقتضى العقد يا إخوة تسليم الثمن، أليس كذلك؟ من مقتضى العقد إذا اشتريت أن تسلم الثمن ولا بد. الرهن ماذا يصنع؟ يؤكد تسليمك للثمن، وكذلك الكفالة تؤكد تسليمك الثمن، ولذلك كان هذا الشرط جائزا صحيحا بإجماع الأمة. لكن لاحظوا أنه قال: أو رهن أو ضمين معينين، حتى لا يكون الرهن مجهولا، لأن هذا يؤدي إلى التنازع. يقول: أبيعك الكتاب بمئة مؤجلة بشرط أن تأتيني برهن. طيب ما هو الرهن؟ قال: قبلت. ذهب وجاءه بعود أراك، قال: هذا رهن؟ قال: لا، هذا ما يكفي، أنا أريد سيارة. قال: لا، السيارة كثيرة. فهذا يؤدي إلى التنازع، فلا بد أن يكون الرهن معينا عند الشرط، وكذلك الكفيل. قال: أبيعك الكتاب بمئة بشرط أن تأتيني بكفيل بالثمن، بمئة مؤجلة بشرط أن تأتيني بكفيل بالثمن، وقال: قبلت بدون تحديد. ذهب وجاءه بشخص، قال: لا، هذا ما يصلح كفيلا، هذا فقير أفقر منك. قال: لا، أنت اشترطت كفيلا وهذا كفيل، فيؤدي إلى التنازع، فلا بد أن يكون الرهن والكفيل معينين عند الشرط حتى لا يؤدي إلى النزاع. نعم.
قال: أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو الباز صيودا، فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط.
نعم. قال: من الشروط الصحيحة اشتراط صفة في المبيع بشرط أن تقصد قصدا صحيحا، أن تقصد قصدا صحيحا. وما معنى قولنا أن تقصد قصدا صحيحا؟ معنى هذا يا إخوة أن يقر الشرع هذا القصد، لأن الإنسان قد يشترط في المبيع صفة ويقصدها لكن الشرع لا يرضى بها، فهذا ليس صحيحا. مثال هذا: لو اشترط في العبد أن يكون كافرا، لو اشترط في العبد أن يكون كافرا، اشترط فيه صفة أو لم يشترط؟ اشترط، وهو يقصد هذا، قال: الكافر لا يتعبني، لا يستأذن للصلاة ولا لحج ولا لجمعة ولا لغيره، مريح، عبد يعمل دائما طوال الوقت، ما يقول: نتوقف للصلاة، نذهب كذا أو كذا، فأنا أريد أن يكون كافرا. هذه الصفة مقصودة له، لكن القصد غير صحيح والشرع لا يقره، إذن فهذا الشرط ليس صحيحا. ولو قلنا بالإطلاق الذي ذكره المصنف لصح، لكن ليس كذلك، لأن الحنابلة الذين يجيزون هذا الشرط يشترطون فيه أن تكون الصفة مقصودة قصدا صحيحا، أن تكون الصفة مقصودة قصدا صحيحا.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
لو اشترط في العبد أن يكون كافرا اشترط فيه صفة أو لم يشترط؟ اشترط وهو يقصد هذا، قال الكافر لا يتعبني، لا يستأذن للصلاة ولا لحج ولا لجمعة ولا لغيره، مريح، عبد يعمل دائما طوال الوقت، ما يقول نتوقف للصلاة نذهب كذا أو كذا، فأنا أريد أن يكون كافرا، هذه الصفة مقصودة له، لكن القصد غير صحيح والشرع لا يقره، إذن فهذا الشرط ليس صحيحا، ولو قلنا بالإطلاق الذي ذكره المصنف لصح، لكن ليس كذلك، لأن الحنابلة الذين يجيزون هذا الشرط يشترطون فيه أن تكون الصفة مقصودة قصدا صحيحا، أن تكون الصفة مقصودة قصدا صحيحا. مثال أيضا القصد غير الصحيح، لو اشترط في الأمة أن تكون مطربة أو عازفة على آلة موسيقية، قال أنا أشتري منك الأمة بشرط أن تكون عازفة على الجيتار ولا على العود ولا على الربابة ولا على غيره من آلات الطرب، هو يقصد قصدا في نفسه يريد أن تطربه، لكن القصد غير صحيح، فهذا الشرط غير صحيح، فلا بد أن تكون الصفة مقصودة قصدا صحيحا، أي أن الشرع يقر هذه الصفة، كالعبد كاتبا، كما لو اشترط في العبد أن يكون كاتبا، كما لو اشترط في العبد أن يكون كاتبا، فهذه الصفة تقصد وتقصد قصدا صحيحا، لأن الكتابة ليست مردودة شرعا أو صانعا، كونه ماهرا يشترط في العبد أن يكون حدادا أو يكون نجارا أو نحو ذلك، هذا اشتراط لصفة تقصد قصدا صحيحا، أو مسلما اشترط في العبد أن يكون مسلما، كل ذلك صحيح، أو اشترط في الأمة أن تكون بكرا، وكون الأمة بكرا هذه صفة تقصد قصدا صحيحا، تقصد قصدا صحيحا، لأن الشرع في النكاح حث على البكر، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، والأمة لسيدها كالزوجة لزوجها، أو تحيض، أو تحيض يشترط في الأمة أن تكون ذات حيض، لأنها إذا كانت دون ذلك فهي صغيرة لا تصلح للوطن، فهذه الصفة تقصد قصدا صحيحا. أو الدابة هملاجة، أي جيدة المشي، الدابة الهملاجة عند العرب هي الدابة جيدة المشي التي تسير سيرا جيدا صحيحا قويا. أو لبونا، تكون الدابة لبونا ذات حليب كثير. أو حاملا، والفهد أو البازي، البازي نوع من الطيور يشترط فيه أن يكون صيودا معلما على الصيد، كل هذه الشروط صحيحة، كل هذه الشروط صحيحة باتفاق العلماء. نعم لو قرأتم فإن وجد المشروط.
قال فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرح لا نعلم في صحته خلافا،
أي في اشتراط صفة في المبيع تقصد قصدا صحيح. قال ابن قدامة لا نعلم في صحته خلافا، ولا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في هذا.
قال وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط ولحديث المسلمون على شروطهم. وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره البخاري.
أو أرش فقد الصفة
المشروطة إن لم يفسخ، كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد
تعين
أرس كمعيب تعذره رده.
تعذر رده. نعم، هذه المسألة يا إخوة إذا اشترط هذا الشرط الصحيح ولم يوجد المشروط، اشترط في العبد أن يكون كاتبا، فإذا بالعبد أمي لا يقرأ ولا يكتب بعد العقد، فما الحكم؟ قال إن وجد المشروط كان كما قال لزم البيع ولا إشكال في هذا لصحة الشرط، وإلا إذا لم يوجد، وهذه المسألة إذا لم يوجد فكان أميا مثلا، قالوا فللمشتري الفسخ، للمشتري أن يفسخ العقد ويقول أنا اشترطت عليك أن يكون العبد كاتبا وهذا العبد أميا فنفسخ العقد لأنه فات غرضه المقصود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فيلزمهم الوفاء بالشرط، فإن لم يفي بشرطه فإن صاحب الشرط له أن يفسخ العقد، أو له أرش فقد الصفة، هو مخير، إن شاء يفسخ ويرد العبد ويأخذ الثمن، وإن شاء يرضى بالعبد ويأخذ قيمة النقص. نقول العبد وهو كاتب بكم؟ قالوا بمئة. العبد وهو أمي بكم؟ قالوا بثمانين. يأخذ المشتري هنا عشرين، هذا معنى أرش فقد الصفة، الفرق بين قيمة السلعة بالصفة وقيمتها بدون الصفة، هذا هو أرش فقد الصفة. هو مخير، المشترط مخير، إن شاء يفسخ وإن شاء يأخذ أرش النقص. هذا إذا لم يتعذر الرد. أما إذا تعذر الرد لأنه أحدث في السلعة شيئا جديدا، مثلا لو أنه اشترى شاة بشرط أن تكون لبونا، اشترى شاة بشرط أن تكون لبونا، وعندما اشتراها قطع الصوف الذي على ظهرها، قطع الصوف الذي على ظهرها ثم وجدها على غير الصفة التي أراد، الآن ليس له أن يردها. لماذا؟ لأنه أحدث فيها شيئا جديدة فأزال الصوف عنها، والضرر لا يزال بالضرر، وإنما هنا يتعين شيء واحد فقط وهو أن يكون له أرش فقد الصفة. إذن إذا أحدث المشترط في السلعة شيئا يمنع ردها فإنه يتعين أن يكون له أرش فقد الصفة فقط. نعم.
قال ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، نص عليه بحديث جابر رضي الله عنهما أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه.
نعم، من الشروط الصحيحة أن يشترط البائع على المشتري منفعة العين المبيعة مدة معلومة أو إلى مكان معلوم، إما أن يشترط مدة معلومة أو إلى مكان معلوم، فهذا جائز صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا فيه خلاف، لكن الصحيح أنه جائز لحديث جابر الذي أورده البخاري في الصحيح وأورده بألفاظه ثم بين أن أكثر الرواة على الاشتراط، قال إنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة، وفي رواية واشترطت حملانه إلى أهلي، وهذا في الصحيحين، فدل ذلك على جواز الاشتراط. ومثله كذلك المدة المعلومة، لو قال أبيعك البيت بكذا بشرط أن أسكنه شهرا أو بشرط أن أسكنه سنة، فإن هذا يصح كما في حديث جابر. نعم
رحمك الله.
قال ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط.
يعني يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع، أن يشترط نفعا معلوما في المبيع. هنا الذي يشترط من؟ المشتري. في الأول يشترط البائع، الآن يشترط المشتري. يصح ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم قياسا على اشتراط البائع، كما أنه يصح أن يشترط البائع فإنه يصح أن يشترط المشتري لكونهما طرفين في العقد، لكونهما طرفين في العقد. وضرب أمثلة، يصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، لابد أن يكون إلى موضع معلوم حتى لا يؤدي إلى النزاع، حتى لا يؤدي إلى النزاع. مثلا قال له أشتري منك الكتاب بشرط أن تحمله إلى منزلي، والبائع لا يعرف منزل هذا الرجل، وقال قبلت وتم العقد، ثم جاءه قال الآن احمله إلى المنزل، قال أين العنوان حتى نوصله؟ قال في أمريكا. هذا لا شك أنه غرر وأنه يؤدي إلى النزاع، فلا بد أن يكون المكان معلوما، لا بد أن يكون المكان معلوما. ولذلك قال فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط. فلو شرط الحمل إلى منزله مطلق والبائع لا يعرف منزله فإنه لا يصح، لأن المنزل مجهول، قد يكون في المدينة وقد يكون في مكة وقد يكون في آخر الدنيا، فهنا في هذه الحال لا يصح، لا بد أن يكون المكان معلوما. نعم.
يقول جاءت هذه الورقة في نساء عند الباب ينتظرون الأخ هاني، الأخ هاني في نساء ينتظرونك عند الباب.
نعم.
قال أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن سلمة بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، قاله في الكافي.
نعم، ذكرت هذه القصة ولا أدري عن سندها، قالوا ولم يكن في ذلك إنكار، لكن الدليل على هذا هو القياس، الدليل على هذا هو القياس على حديث جابر، على حديث جابر، وإلا فالمسألة خلافية لا يدعى فيها الإجماع، لأن الجمهور على المنع، لكن الصحيح الذي يدل عليه حديث جابر أنه يجوز ويصح. نعم.
قال ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين الشرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الترمذي. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمرو. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد، أي ولا مقتضاه.
نعم، هذه مسألة، وهي لو اشترط المشترط شرطين من هذه الشروط، قلنا إذا اشترط شرطا واحدا فالشرط صحيح، لكن لو اشترط شرطين، قال المصنف فيما ذكره إنه إذا كان من النوع الأول والثاني، أي تأجيل الثمن والرهن والكفيل، فإنه يصح. ولذلك احترز عنهما، قال من غير النوعين الأولين، لأنه معلوم أيها الإخوة أنه لا يشترط الرهن إلا مع تأجيل الثمن، وإلا لا فائدة من الرهن. الرهن تشترطه متى؟ إذا كان الثمن مؤجلا، فهنا يجتمع الشرطان. وكذلك الكفيل لا يشترط إلا إذا وجد تأجيل الثمن، فهنا جاز الاجتماع، ولذلك احترز عنهما المصنف. إذا كان الشرطان من النوعين الأولين فذلك صحيح. أما إذا كان من غير ذلك كأن يشترط البائع النفع أو يشترط المشتري النفع، على كلام المصنف أنه لو اشترط شرطين فإن ذلك يفسد ويفسد العقد. مثال هذا، لو قال البائع اشترط أن أسكن الدار شهرا، هذا شرط، أن أسكن الدار شهرا وأن تغسلها، تغسل الدار، اشترط شرطين، على كلام المصنف هذا لا يصح، والشرطان فاسدان والعقد فاسد. قال المشتري للبائع اشتري منك الحطب بشرط أن تكسره، هذا شرط، وأن تحمله إلى منزلي، هذا شرط، أصبح شرطين. على كلام المصنف الشرطان فاسدان والعقد فاسد. لماذا؟ قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رواه الترمذي، وسيأتي إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وسند الحديث صالح للاحتجاج به، صالح للاحتجاج به. ونقل ما يدل على تفسير الإمام أحمد للشرطين. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط، نقل له أن بعض الناس يكرهون الشرط، الشرط الواحد، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به. نفض يده أي دلالة على أن كلامهم غير مستقيم، ترده السنة لثبوت ذلك بالسنن. قال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله ابن عمر، رواه أبو داود والترمذي وصححه، والحديث صالح للاحتجاج به. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد، أي ولا من مقتضاه. ليس من مصلحة العقد النوع الأول، اشتراط تأجيل الثمن والرهن، أو مقتضاه هذا النوع يا إخوة ما ذكره المصنف، هو من الشروط الصحيحة لكن المصنف أهمله ما ذكره. ما هو اشتراط ما يقتضيه العقد؟ هو يا إخوة اشتراط ما يجب بنفس العقد، اشتراط ما يجب بنفس العقد، كما تقول: أبيعك الكتاب بمئة ريال بشرط أن تسلمني الثمن. تسليم الثمن ألا يجب بالعقد يا إخوة؟ ألا يجب بالعقد؟ بلى، إذا لزم العقد لزمك أن تسلم الثمن، إذن هذا يشترط ما وجب بالعقد. هذا الشرط يا إخوة لا يأتي بشيء جديد، وإنما غايته التوكيد، أنه يؤكد، ولذلك فهذا الشرط صحيح بإجماع الأمة، لأنه لا يؤثر في العقد شيئا. وأهمله المصنف من أجل هذا، من أجل أنه لا يؤثر في العقد شيئا جديدا فلم يذكره المصنف. فإذا كان الشرطان من هذين النوعين، أعني من مصلحة العقد اشتراط تأجيل الثمن مع الرهن والكفيل، أو مما يقتضيه العقد، فهذا صحيح وإلا فلا. هكذا فسره الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد رواية أخرى في تفسير الحديث، وهو أن المقصود بالشرطين في الحديث هنا الشرطان الفاسدان اللذان لا يفسد العقد بواحد منهما، يعني ولا شرطان في بيع، أي ولا شرطان فاسدان في بيع. وهذا هو الصحيح، أنه إذا اجتمع شرطان فاسدان في بيع أفسدا، وهو المراد بالحديث. كما لو باعه دارا واشترط ألا يبيعها وألا يهبها، ألا يهبها، وسيأتي إن شاء الله. إذا اشترط المسلم على المسلم أن لا يبيع داره عند الجمهور، هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. فإذا اشترط عليه أن لا يبيعه ولا يهبه، فالشرطان فاسدان والعقد فاسد. وهنا نعرف فائدة قوله ولا شرطان في بيع، لأنه قد يقول لنا قائل إذا كان المقصود بالشرطين الشرطين الفاسدين فلا حاجة لقوله ولا شرطان، لأن حتى الشرط الواحد لا يصح هو فاسد. نقول لا، الشرط الواحد الفاسد لا يفسد العقد، وإذا اجتمع شرطان فاسدان في العقد ماذا يصنعان به؟ أفسده. فهذا فائدة النهي، فهذا هو الصحيح في تفسير الحديث أنه نهى عن شرطين فاسدين. لماذا؟ لظاهر حديث جابر، حيث اجتمع في حديث جابر شرطان، شرط من البائع وشرط من المشتري. أما الشرط من البائع فظاهر جدا، قال جابر واشترطت ظهره إلى المدينة، وأما الشرط من المشتري وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أنه اشترط عليه تأجيل الثمن، اشترط عليه تأجيل الثمن. من أين لي بهذا وهو لم يذكر في الحديث؟ نقول دليله ما ثبت في نفس الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نقده الثمن عندما وصل المدينة، نقده الثمن عندما وصل المدينة، ولا يمكن أن يؤجل النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الثمن إلى المدينة إلا إذا كان قد اشترط عليه ذلك، لأنه من المعلوم شرعا أنه إذا تم العقد وجب تسليم الثمن إلا إذا اشترط تأجيله. فعلمنا من ظاهر حديث جابر أنه اجتمع في البيع شرطان صحيحان، تأجيل الثمن وحملان البعير إلى المدينة. كذلك ما قدمته قبل قليل من اجتماع الرهن وتأجيل الثمن، إذ لا يتصور رهن إلا مع تأجيل الثمن، واجتماع شرط الكفالة مع شرط تأجيل الثمن، فدل ذلك على جواز اجتماع شرطين صحيحين في العقد. يا إخوة، لو كان المراد ولا شرطان صحيحان في بيع يدخل في ذلك لو اشترط تأجيل الثمن مع الرهن، وهذا لم يقع، فعلمنا أنه يجوز اجتماع شرطين صحيحين في عقد البيع، وإنما النهي عن اجتماع شرطين فاسدين. وقد فسر ابن قتيبة الشرطين في البيع بتفسير، فقال هو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهر بدرهمين، وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة، وإلى أربعة أشهر بأربعة، كما يفعل الآن في بعض البنوك، يشتري منهم السلعة فيقول له إن سددت بعد شهر فالسلعة بمئة، وإن سددت بعد شهرين فالسلعة بمئتين، وإن سددت بعد ثلاثة فالسلعة بثلاثمائة. يقول ابن قتيبة هذان هما الشرطان المنهي عنهما، أن يشترطا في السلعة، وهذان شرطان فاسدان. وبهذا فسرهما النسائي في السنن، النسائي عند بابوب للحديث فسر الشرطين بهذا، أن يقول له إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا، ويعقد العقد على هذا، تشتري مني الكتاب عياذا بالله على أنك إن أعطيتني الثمن بعد شهر فهو بمئة، وإن أعطيتني بعد شهرين فهو بمئتين وتذهب. إذن الثمن هنا مجهول نتيجة وجود هذين الشرطين. فالمقصود بارك الله فيكم أن الشرطين المنهي عن اجتماعهما في البيع هما الشرطان الفاسدان، أما الشرطان الصحيحان فقد دل الدليل على جواز اجتماعهما. فالراجح خلاف المذهب، الراجح خلاف المذهب عند الحنابلة، فالمذهب عند الحنابلة أن اجتماع الشرطين الصحيحين يفسد العقد، والصواب أنه صحيح يلزم الوفاء به. نعم.
قال فصل: والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث، وهذا منه. قاله أحمد: ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، صححه الترمذي.
إذن بعد أن فرغ من الشروط الصحيحة شرع في الشروط الفاسدة المبطلة للعقد، الشروط الفاسدة المبطلة للعقد، فذكر أن الشرط الفاسد المبطل للعقد كشرط بيع آخر، نضع عنوانا عاما لهذا وهو اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد. فإذا اشترط مع البيع عقدا آخر فعلى كلام المصنف فهذا الشرط فاسد والعقد باطل، البيع باطل والشرط باطل. مثال هذا كشرط بيع آخر، هذه الجملة يا إخوة تحتمل أمرين، تحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون البيع الثاني على نفس السلعة، أن يكون البيع الثاني على نفس السلعة. مثلا يقول: أبيعك السيارة بمئة مؤجلة بشرط أن تبيعني إياها بثمانين حالة. الآن عندنا بيعان: يبيع البائع السيارة على المشتري بمئة مؤجلة بشرط أن يبيع المشتري السيارة على البائع الأول بثمانين حالة، وهذا لا يجوز. والاحتمال الثاني أو الأمر الثاني أن يشترط بيعا آخر على سلعة أخرى غير الأولى. مثال ذلك: لو قال له: بعني بيتك بألف، فقال: أبيعك بيتي بألف بشرط أن تبيعني سيارتك بمئة. أبيعك بيتي بألف بشرط أن تبيعني سيارتك بمئة. الآن اشترط بيعا آخر غير السلعة التي في البيع الأول، وعلى كلام المصنف وهو المذهب هذا لا يصح، ويكون الشرط باطلا والعقد باطلا. نقرر كلام المصنف ثم نذكر الراجح فيه إن شاء الله. قال: كشرط بيع آخر أو سلف. المقصود بالسلف هنا يا إخوة في كلام المصنف هو السلم، هو السلم، ليس المراد به القرض، لأن القرض سيأتي ويقول: أو سلف أو قرض. إذن المقصود بالسلف السلم. كيف صورة اشتراط السلم؟ يقول: أبيعك الثوب بمئة، هذا بيع أليس كذلك، بشرط أن تسلفني مئة في عبد موصوف بكذا وكذا وكذا. أبيعك الثوب بمئة بشرط أن تسلفني مئة في عبد موصوف بكذا وكذا وكذا. فهنا يشترط السلم في عقد البيع، هذا لا يصح ومبطل للعقد على ما ذكره المصنف. أو قرض، يشترط مع البيع قرضا فيقول: أبيعك الدار بمئة بشرط أن تقرضني خمسين، بشرط أن تقرضني خمسين. أو إجارة، أبيعك الدار بشرط أن تؤجرني إياها. أو شركة، أو صرف للثمن، تقول: أبيعك السيارة بألف ريال بشرط أن تصرفها لي دولارات. أبيعك السيارة بألف ريال بشرط أن تصرفها لي دولارات، هذا اشتراط صرف مع البيع. قال: وهو بيعتان في بيعة. لماذا كان الشرط باطلا والعقد باطلا؟ قال: لأن هذا هو البيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه النسائي والترمذي وغيرهما بسند صالح. إذن المصنف وهو المذهب بماذا فسر البيعتين في بيعة؟ فسرها باشتراط عقد في عقد، وقد ورد في تفسيرهما عن السلف صفتان: في تفسير البيعتين في البيعة. الصفة الأولى أن يقول أبيعك السلعة إن كانت نسيئة أي مؤجلة بكذا، وإن كانت حاضرة بكذا، ويقول قبلت قبل الجزم بأحدهما. هذا تفسير. يقول أبيعك الكتاب بمئة إن كان الثمن مؤجلا، وبثمانين إن كان الثمن حالا، فتقول قبلت ويتم العقد على هذا. هنا في هذه الحال هذا لا يجوز، هذا باطل والعقد باطل. لماذا؟ لأن الثمن مجهول، قد يكون بمئة وقد يكون بثمانين، وهذا ورد تفسيره عن كثير من السلف. والتفسير الثاني للبيعتين في بيعة أن يقول أبيعك السلعة نسيئة بمئة بشرط أن تبيعني إياها بثمانين حالة، بثمانين حالة. وهذه الصورة هي التي نصرها ابن القيم نصرا مؤجرا في تهذيب السنن، وبين أنها المرادة. وكلا التفسيرين وارد عن السلف ومحتمل لها، أما تفسير المصنف فغير سديد، فغير سديد، ولم يرد عن المتقدمين ذلك. فلا يكون المراد بالبيعتين في البيعة اشتراط عقد في عقد، ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن اشتراط عقد في عقد صحيح، لما قدمناه في أول الباب من أن الأصل في الشروط الصحة إلا إذا قام الدليل على المنع، ولم يقم دليل على المنع إلا ما استثني. ما هو المستثنى؟ السلف مع البيع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، والمقصود بالسلف في الحديث ذهب جمع من العلماء إلى أن المقصود بالسلف القرض، المقصود بالسلف ماذا؟ القرض. وصورة ذلك أن يقول أبيعك الدار بمئة بشرط أن تقرضني خمسين. وفسره الإمام أحمد بصورة عكسية عكس هذا، قال أن أن يقرضه شيئا، أن يقرضه شيئا ثم يبايعه عليه، يقرضه القرض ثم يبايعه عليه. يقرضك مثلا ذهبا قرض ثم يبايعك ويشتريه منك وهو الذي أقرضك، قال هذا سلف وبيع. ومن العلماء من فسر السلف هنا بالسلم كما قدمنا عن المصنف، والحديث محتمل للكل فكلها داخلة في المعنى، فلا يحل سلف وبيع بكل هذه الصور التي ذكرناها. فهذه الصور التي ذكرناها لا يصح معها البيع، لا يحل أن يجمع مع البيع قرض، ولا يحل أن يقرضه ثم يشتريه منه، ولا يحل أن يجمع مع البيع السلم. أما كونه لا يحل السلف والبيع بمعنى القرض، فلأن القرض هنا سيجر نفعا، فلأن القرض سيجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. كيف يجر نفعا؟ الآن يا إخوة، البائع إذا علم أنك ستقرضه ألا يحابيك في الثمن؟ بلى، إذا علم أنك ستحسن إليه سيحسن إليك. إذا كان الدار بمئة وعشرين، إذا كنت ستقرضه يعطيك الدار بمئة، فهذا قرض يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الحكمة. وإلا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لكن الحكمة من هذا أنه يكون من باب أنه قرض يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهناك صور أخرى ذكرها المصنف، لعلنا إن شاء الله عز وجل نتوقف عندما ذكرناها اليوم حتى لا نثقل، و نفصل الباقي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. حقيقة أيها الإخوة، يعني بعض الإخوة يطلبون التريث والإكثار من الأمثلة، وأنا بودي هذا وهو يعجبني، لكن الوقت ضيق. ومن الضوابط التي يذكرها أهل العلم في مسائل الدورات أنه ينبغي أن يكون عرض المعلومة بحسب الوقت، بحيث يعني يؤتى على ما يراد أن يؤتى عليه بحسب ما يتيسر في الوقت. وهذا الذي يجعلنا يعني لا نكرر كثيرا ولا نضرب أمثلة كثيرة، لعلنا أن نأخذ أهم ما يتعلق بالبيوع، ونركز كثيرا على التأصيل، على تأصيل مسائل البيوع، لأن إذا أدركنا أصول البيوع هان علينا ضبط مسائل البيوع في الفقه الإسلامي، وفي هذا خير كثير ونفع عميم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. جاءتنا هذه الورقة يقول فيها: يا شيخ إني أحبك في الله، ويا شيخنا الفاضل، لقد قست القلوب وجفت العيون وقلت الخشية من رب العالمين، فهل من موعظة يرق لها القلوب ويزداد بها إيمان العبد، لا سيما أن الليلة ليلة جمعة؟
الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا المحبة فيه. وأقول للأخ: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأما ما طلب فهذا أمر يحتاج إلى وقت، ولا شك أن ما ذكره السائل موجود، وأن القسوة ترد على القلب، لأن القلب يحتاج إلى تعهد، ويحتاج إلى أن ينظر الإنسان فيه بين الفينة والفينة. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على خير حال، فإذا تركوه وخالطوا الزوجات والأولاد والأموال وبايعوا الناس تأثرت قلوبهم، فمن باب أولى غيرهم. ولا شك أن من أوجب الواجبات علينا أن نتفقد قلوبنا، وأن ننظر فيها، وأن ننظر في أحوالنا. فإن من المصائب على طلبة العلم التي ترى في هذا الزمان كثرة التفريط في العبادة، فقد تجد الشخص طالب علم وقد يكون متميزا في طلب العلم، لكنك إذا نظرت إلى العبادة وجدت عنده تفريطا عظيما، ووجدت عنده تقصيرا كبيرا، فقد يكون مفرطا في كثير من النوافل مع القدرة عليها، وقد يكون عنده غلطة في التعامل ونحو هذا في المواطن التي لا ينبغي أن يغلظ فيها ونحو هذا من الأمور. فلا شك أن طلبة العلم محتاجون حاجة شديدة إلى النظر في المواعظ والرقائق، والوقت لا يكفي لأن أطرح شيئا يتعلق بهذا، لكن إن شاء الله عز وجل إذا تيسر وقت في آخر الدورة فلعلنا نذكر أنفسنا وإخواننا بما ينفع. والله أعلم.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: هناك من يقول إن من اشترى سلعة بثمن مثلا 30 ريال ثم دفع للبائع 50 ريالا فقال له البائع: أعطيك الباقي في وقت آخر ليس عندي الآن، يقول أن هذا ربا أو هذه الصورة.
يقولون هذا مصارفة، وهذا ليس صحيحا. الناس يسميه صرفا لكنه في الشرع ليس صرفا. المصارفة أن تعطيه النقود ليعطيك بدلا منها نقود، فيكون المقصود بالتعامل النقود. أعطيك 100 مجموعة لتعطيني 100 مفرقة، المقصود هنا النقود، تبادل في النقود، فهذا هو الصرف. أما هذا فهو بيع ودين، بيع ودين، فليس مقصود البائع ولا المشتري النقد البتة، فلا هذا يريد النقود ولا ذاك يريد النقود، بل كل منهما يتمنى لو كان الباقي موجودا، لكن عسر على البائع أن يكون الثمن معه فقال له: أعطيك الباقي بعد كذا. ألا ترى أنه لو اشترى منه السلعة 100 اشترى منه السلعة بمئة فأعطاه 80 هي المتيسرة عنده وقال الباقي مؤجل، ألا يصح هذا؟ يصح بلى، وقد ذكرناها اليوم، فهو من التداين وهو تأجيل بعض الثمن، فهنا بقي بعض المئة، لكن هذا ليس من المصارفة في شيء، وإنما هو بيع تأجل فيه بعض الثمن أو بقي للمشتري شيء من الثمن عند البائع. وبعضهم يقول حتى أنك لو ذهبت إلى محطة الوقود فملأت السيارة بالبنزين فأعطيت بثمانين فأعطيت صاحب المحطة المئة فذهب ليأتيك بالعشرين من داخل المكتب أن هذا لا يصح وهذا ربا لأنه مصارف، وهذا خطأ. نعم عامة الناس تسميه مصارفة، لكنه في ميزان الشرع تسميه صرفا، لكنه في ميزان الشرع ليس صرفا وليس من الصرف في شيء، ولذلك فهذا صحيح جائز لا حرج فيه والحمد لله.
أثابكم الله. يقول نريد توضيح بالمذهب بمذهب الظاهرية، أليس أن أهل السنة يأخذون بظاهر النصوص وأهل الظاهرية يأخذون بظاهر النصوص، فما الفرق بينهما؟
الظاهرية اصطلح على إطلاق هذا اللفظ على قوم زعموا أنهم يأخذون بظاهر النص على ما يفهمون بدون نظر إلى المعاني الأخرى، فلا قياس ولا قول صحابي ولا غير ذلك، وإنما هو الظاهر الذي يفهمونه، هو الظاهر الذي يفهمونه. حتى أن ابن حزم رحمه الله عندما ذكر مسألة كلب الصيد هل يجوز أن يباع أو لا، ويرى أنه لا يجوز أن يباع، ورد الأحاديث الواردة فيه وبين أنها ضعيفة، لكن قال لو صحت فإن غاية ما فيها أنه يصح بيع كلب الصيد، أما الكلاب الأخرى التي تقتنى ككلب الحراسة وكلب الزرع فهذه لا يصح بيعها، لأن الحديث لم يرد فيه إلا كلب الصيد. أما معنى الحديث فلا التفات إليه، كون الحديث دالا على جواز هذا البيع بما يدل على جواز بيع المقتنى هذا لا التفات إليه، فهذا هو الذي أطلق عليه. أما أهل الحديث فأهل الحديث هم الذين يأخذون بظاهر ما دلت عليه الأدلة على المعنى المراد، بمعنى ما يدل عليه السياق وما يفسره الصحابة. الظاهرية لا يلتفتون إلى تفسير الصحابة البتة، ولذلك ابن حزم يقول ونحن لا نأخذ بقول صاحب ولا غيره وإنما هو النص. أما أهل الحديث فركيزة فهمهم للنصوص هو فهم السلف، وأصل السلف هم الصحابة رضوان الله عليه، وهذا فرق عظيم عظيم جدا، أن أهل الحديث أهل السنة يأخذون بظواهر الأدلة على ضوء فهم السلف، وأهل الظاهر يأخذون بظواهر الأدلة بظواهر الكتاب والسنة على ضوء فهمهم هم، وفرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك، فهذا فرق. وأهل الحديث وأهل السنة ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن مما دلت عليه الأدلة الشرعية المعتبرة الأخذ بالقياس والأخذ بالاستصحاب في مواطنه التي يؤخذ بها والأخذ بالأدلة الأخرى، فأهل الحديث يأخذون بظواهر الكتاب والسنة.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.